بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة سيدنا ومولانا سيد شباب أهل الجنة وحبيب رسول الله الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام. حديثنا في هذه الحلقة المباركة حول تلك العلاقة التي تربط سيد شباب أهل الجنة بواحد من أهم فروع الدين، وهو الأمر بالمعروف. وهنا نتوقف عند كلمة من أهم كلمات سيد شباب أهل الجنة حول أهم مصداق وأجلى مصداق وأوضح مصداق للأمر بالمعروف، وهو الهداية والإرشاد والوقاية والحماية من الضلال والضالين المضلين. يقول الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مخاطبا رجلا، يقول له: أيهما أحب إليك؟ رجل يروم قتل مسكين قد ضعف، يعني قد ضعف ذلك المسكين، تنقذه من يده، هذا أحب إليك؟ الإمام الحسين عليه السلام يسأل رجلا: أيهما أحب إليك؟ رجل يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يده، أو ناصب، ناصبي في جهة المقابلة، أو ناصب يريد إضلال مسكين مؤمن من ضعفاء شيعتنا فتفتح عليه من الحجج ومن البراهين ومن الأدلة. الإمام يقول: أيهما أحب إليك؟ ذلك الرجل الذي يريد قتل رجل، فأنت تنقذ ذلك الرجل من يد القاتل، أو شخص ناصبي ضال مضل يريد أن يضل مؤمنا مسكينا ليس بتلك القوة في العقيدة وذلك الرسوخ في الإيمان والمعرفة، أيهما أحب إليك؟ تنقذ هذا من القاتل أو تنقذ ذلك الآخر من المضل ومن الذي يريد أن يسوقه إلى النار، أو ناصب يريد إضلال مسكين مؤمن من ضعفاء شيعتنا فتفتح عليه، يعني من الأدلة والبراهين ما يمتنع به منه ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى. هذا هو السؤال الذي وجهه الإمام الحسين عليه السلام إلى شخص من المؤمنين، ثم بعد ذلك قال: ما هي الإجابة؟ قال: بل إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب، هذا هو الأهم وهذا هو الأفضل وهذا هو الأحب، بل إنقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا الناصب. ثم بعد ذلك يستدل الإمام الحسين عليه السلام بالآية القرآنية الكريمة فيقول: إن الله تعالى يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والإمام يوضح أن هذا هو المصداق الأجلى للآية القرآنية الكريمة، أي ومن أحياها وأرشدها من كفر إلى إيمان فكأنما أحيا الناس جميعا من قبل أن يقتلهم بسيوف الحديد. هنا في هذه الرواية الشريفة هنالك إضاءات وهنالك حقائق وهنالك دقائق نشير إلى بعضها، ربما في ضمن 12 نقطة بين إضاءة وحقيقة ودقيقة وبشكل أيضا عاجل، وإلا الحديث حول هذه الرواية وفقه الحديث حولها طويل الذيل وعميق ومتنوع الأبعاد إلى أبعد الحدود. الإضاءة الأولى، هذه الرواية تعد مصداقا لتلك الرواية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، أو الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. وسفينة نجاة، الإمام الحسين هو مصباح الهدى، مصباح يهدي لك، يهديك إلى الصراط المستقيم ويضيء لك الدرب. هذه الرواية هي المصداق الأجدى للمصباح. هذا المصباح مصباح الهدى، الإمام الحسين عليه السلام قاعد يبين لنا أنه إذا أنت أردت الآخرة، إذا أردت رضا الله سبحانه وتعالى، أنا أهديك للأفضل، أنا أهديك للأهم، أنا أهديك للأنفع لآخرتك. ما هو الأفضل؟ ما هو الأهم؟ أن يجند الإنسان طاقاته في سبيل هداية الناس وإرشادهم وحمايتهم وتوفير السدود التي تحول دون أن يتسرب ويهجم سراق العقيدة والإيمان على مدينة المؤمنين وعلى دار السلام. هذه هي الإضاءة الأولى، أن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذه الرواية اللي الآن قاعد نقراها: أيهما أحب إليك، أن تنقذ إنسانا من يد قاتل أو تنقذ مؤمنا من يد شخص يحاول إضلاله وسوقه إلى النار؟ هذه الرواية مما أضاء بها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لنا الدرب. مصباح هدى قاعد يهدينا، يهدينا إلى الأفضل، إلى الأهم، وإلى الأحب إلى الله وإلى رسوله. بعد ذلك ننتقل إلى حقيقة، وهذه الحقيقة حقيقة هامة، وهي أن هنالك عندنا باب يسمى باب التزاحم، عندنا باب التعارض وعندنا باب التزاحم. لو كانت هناك حقيقتان لكل منهما ذاتية، لكل منهما قوة، لكل منهما قيمة، أو على حسب تعبير الأصوليين ملاك، لكل منهما ملاك، يعني هنالك حقيقة، هنالك بديل، وهنالك بديل آخر، ولكل منهما قيمة ذاتية، فأيهما ترجح؟ الصلاة على سبيل المثال وقراءة القرآن، الصلاة لها قيمة ذاتية وقراءة القرآن أيضا لها قيمة ذاتية، العبادة وقضاء حوائج المؤمنين، دار أمري بين أن أعبد الله سبحانه وتعالى، الآن أصلي لله ركعات مستحبة، أو أسجد سجدة طويلة، أو أقرأ دعاء من الأدعية، أو أقضي حوائج المؤمنين، أن تطوف أو تقضي حوائج مؤمن من المؤمنين، أن تنشغل بالدفاع عن حقوق المؤمنين، عن حقوق المستضعفين، عن حقوق المظلومين، أو أن تنشغل بالعبادة، أن تنشغل بالدفاع عن القيم، أو تنشغل بأمر آخر. في المفاضلة وفي الموازنة بين الأهم والمهم، يجب علينا، هنا نريد أن نقول هذه الحقيقة، يجب علينا أن نرجع في تشخيص الأهم، في معرفة الأولويات، في معرفة الأهم، أن نرجع إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، إلى رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وإلى أهل بيته الأطهار. إذا أنت تريد مثلا على سبيل المثال، الآن أنا أمري دائر بين أن أحيي الليل بالعبادة أو النهار بالعبادة أو ما أشبه ذلك، وبين أن أجلس وأخطط أو أجتمع مع أخوة مؤمنين وأخطط للدفاع عن سامراء. هذه المأساة التي لا تزال حية مع شديد الأسف، لا تزال تلك البقعة الطاهرة مهدمة. أو البقيع الطاهر، حيث مرقد أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسن المجتبى، الإمام السجاد، الإمام محمد الباقر، الإمام جعفر الصادق عليهم الصلاة والسلام. يدور أمري بين أن أدافع عن المقدسات وأتحرك حقوقيا إعلاميا عالميا وأجند لمظاهرات سلمية أو إضرابات سلمية أو اعتصامات سلمية أو ما أشبه ذلك وبين أن أنشغل بالعبادة، أيهما الأفضل؟ وهكذا وهالمجرة، هل العلم أفضل أم العبادة؟ هل هذه العبادة أفضل أم هذه العبادة؟ هل هذا العمل أفضل أو ذاك العمل أم ذلك العمل أفضل؟ في المفاضلة بين البدائل المختلفة المرجع هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وليس عقل الإنسان القاصر عادة. لماذا؟ الحديث حول هذه القضية حديث طويل، لكن احنا نشير هنا إشارات. لماذا؟ في المفاضلة بين البدائل المختلفة عبادية كانت أم معاملية أم علمية أم عملية، المرجع هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كما نجد في هذه الرواية الإمام عليه الصلاة والسلام في المفاضلة بين هذين بين القاتل والناصب، الإمام قاعد يوضح أن الناصب أسوأ حالا الناصبي الذي نصب العداء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام وللحق وللحقيقة، الناصبي أسوأ من القاتل، وإنقاذ ذلك المؤمن المسكين المستضعف من يد الناصب هذا أهم وأولى ومقدم على إنقاذ شخص من يد قاتله. لماذا؟ هاي لماذا راح نتطرق لها فيما بعد، لكن الآن احنا نجيب على السؤال الأول، وهو لماذا المرجع في المفاضلة بين البدائل المختلفة هم محمد وآله محمد عليهم الصلاة والسلام؟ الإجابة بشكل سريع، هذه مجرد إشارات سريعة، السبب في ذلك عدة أشياء. الشيء الأول أنه إحنا ما نعرف ملاقات الأحكام، إنما الله يعرفها، يعني علل الأحكام ما نعرفه إنما هي حكم فقط ولا نعرف الملاقات والعلل الحقيقية. أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته فهم الذين يعرفون الملاقات والعلل الحقيقية، شتى العوامل المتداخلة التي تؤثر في صدور الحكم الإلهي أو التي كانت هي السبب في جعل وتشريع هذا الحكم أو ذاك الحكم من وجوب أو حرمة أو كراهة أو استحباب أو ما أشبه ذلك. هذا أولا. ثانيا، أهل البيت عليهم السلام هم الأعرف بخفايا وزوايا النفس الإنسانية. الإنسان حقيقة هو ذلك المجهول، كما كتب ذاك المؤلف أليكسيس كارل ذلك الكتاب الإنسان ذلك المجهول، لا يعرفه حتى الآن علم الحديث، حتى ظاهر الإنسان ما يعرفه، العين ما يعرف حقيقتها وتفاصيلها وتعقيداتها، المخ ما يعرفها، فكيف بالروح والنفس؟ أهل البيت أدرى بزوايا وخفايا وتعقيدات هذه النفس الإنسانية، فهم أعرف بعلل الأحكام من جهة، وهم أعرف بزوايا وخفايا والعوامل المتداخلة اللي تحكم الإنسان من جهة ثانية، وهم الأعرف بمجاهيل المستقبل من جهة ثالثة. وبناء على ذلك كله القياس حرم في الشريعة. ليش؟ احنا ما نستطيع أن نقيس، انت ما تعرف شنو الملاك الحقيقي، شنو هو الضابط الحقيقي، شنو هي القاعدة الأساسية، العلة التامة ما هي، المقتضي شنو هو، الموانع شنو هي، القواطع شنو هي، الروافع شنو هي، الدافع والرافع، احنا ما ندري، وما نعرف خفايا الإنسان ولا نعرف المستقبل. لذلك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يعدون هم المرجع في البدائل. لازم احنا نرجع لهم، عندما الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لك أنه احنا عندما نفكر أنه هل أن تكون في يوم عرفة في كربلاء أو في عرفة أيهما أفضل، ثم يقدر بعقل القاصر أن يحكم على ذلك، لأنه ما يعرف علل الأحكام وملاقاتها الحقيقية، ولا يعرف خفايا وزوايا النفس البشرية والحياة الاجتماعية وتأثيرات كل ذلك على الكون وعلى الطبيعة وعلى الإنسان سايكولوجيا سوسيولوجيا وغير ذلك من الجهات. يجب أن تسأل من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذه إذن حقيقة من الحقائق، أن نرجع إلى أهل البيت في المفاضلة. الإمام الحسين عليه السلام هنا وهو سيد شباب أهل الجنة يوضح لنا المعادلة المفاضلة، أن تنقذ إنسانا من يد شخص يريد أن يضله ويسوقه إلى النار، هذا أولى وأحب وأهم من أن تنقذ إنسانا من يد قاتل يريد قتله والإجهاز عليه. لماذا؟ سنأتي إلى ذلك ونشير له لاحقا إن شاء الله. هذه أيضا حقيقة من الحقائق. بعد ذلك نأتي إلى إضاءة سريعة ثم ننتقل للدقيقة. الدقيقة هي لماذا استخدم الإمام الحسين عليه السلام كلمة أحب ولم يستخدم كلمة أفضل؟ أيهما أحب إليك؟ الإمام يتساءل هكذا: أيهما أحب إليك، رجل يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يده، أو ناصب يريد أن يضل يريد إضلال مسكين مؤمن من ضعفاء شيعتنا فتفتح عليه بما يمتنع به منه ويفحمه ويكسره بحجج الله تعالى؟ لماذا الإمام استخدم كلمة أحب ولم يستخدم كلمة أفضل؟ هنا أيضا هذه قضية مهمة إلى أبعد الحدود. لماذا؟ الإجابة على ذلك هي إجابة واضحة. شوفوا، هنالك مملكتان، إجابة لطيفة: مملكة القلب ومملكة العقل. مملكة العقل حاكمها العلم، دليلها العلم، المصباح الكاشف لها العلم. مملكة القلب حاكمها الحب. فهنالك مملكتان: مملكة القلب ومملكة العقل. الإمام عليه الصلاة والسلام استخدم كلمة أحب اللي ترتبط بمملكة القلب، ولم يستخدم كلمة أفضل أو أولى أو أهم اللي ترتبط بمملكة العقل. لماذا؟ مع أنه ربما واحد يتوهم أنه كان الأفضل، لأن هذه قضية علمية دقيقة كما راح نشير لاحقا، أن الضلال والمفسدون اللي يهاجمون العقيدة هؤلاء أخطر من الذين يهاجمون الجسد فيقضون على الجسد. اللي يقضون على الروح وعلى صفاء الروح وعلى الفكر والعقيدة هؤلاء أخطر من الذين يقضون على البدن ويقتلون النفس التي حرم الله. بس أنا أشير إشارة هنا واحدة ثم أتي للتفصيل. الله ماذا يقول في القرآن الكريم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله مسألة ترتبط بالعقيدة. ربما واحد يشرك بالله لكنه إنسان يحافظ على حقوق الإنسان كأشد ما يكون، إنسان يخدم البشرية، بس الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك يرتبط بالعقيدة. إذا واحد قتل واحد يمكن الله يغفر له، لكن إذا أشرك بالله الله ما يغفر له. بنص القرآن الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى على حسب ما تقتضيه حكمته. لماذا الإمام الحسين استخدم كلمة أحب ولم يستخدم كلمة أولى، مع أن كلمة أحب ترتبط بمملكة القلب وكلمة أولى أو أفضل أو أهم ترتبط بمملكة العقل؟ الإجابة على ذلك إجابة دقيقة ولطيفة. الإمام عليه الصلاة والسلام في الواقع قاعد يشير إلى كلتا المملكتين، ويريد أن يخضع مملكة القلب لمملكة العقل. أيهما أحب إليك؟ شوفوا الإنسان تارة حب، هذه نقطة لطيفة ولذا سميناها دقيقة. الإنسان تارة عقليا يندفع نحو الشيء لكن ما له حب فيه، مثل الدواء المر. الدواء المر الإنسان يأكله وهو متقزز، قلبه ما يرغب فيه إطلاقا، ما يحبه، لكن عقله يسوق نحوه، لكنه صابر، الصبر على مضض. هذه مملكة العقل التي جردت من مملكة المحبة. لكن الإنسان تارة سلطان عقله يكون من القوة بحيث أن قلبه أيضا يخضع لعقله فيحب ما أرشده إليه العقل حتى إذا كان مر. وهذا يسموه للتقريب نقول الرضا بقضاء الله. هذا الفارق بين الصبر وبين الرضا بقضاء الله. الصبر والرضا، الصبر أن تصبر على البلاء لكن على مضض، متحمل بشدة صعوبة، تجاهد نفسك، شخص في السجن أو شخص مريض أو ما أشبه ذلك فمتألم من حالته لكن يصبر ما يكفر ولا يعتب على الله، لكن هو صابر ومتألم. المرتبة الأسمى شنو هي؟ هذا عقلا. الآن نخضع عقله للقاعدة، عقليا كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى فهو الصالح، لكنه قلبيا متألم. أما الراضي بقضاء الله حتى قلبه يطوعه لعقله، فعقله راضي بقضاء الله، مقتنع بقضاء الله، وقلبه أيضا راضي. لذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقول: إلهي رضا بقضائك لا معبود سواك. هذه المرتبة السامية إلى أبعد الحدود. وعندما يقول في مكان آخر: صبرا على بلائك، في الواقع هذا على قدر عقل السامعين احتمال، والاحتمال الآخر أن يكون بلحاظ حال بعض أصحابه، وإلا هو الإمام كانت له مرتبة الرضا بالقضاء. إذا الإنسان عقله كان من القوة بحيث أخضع مملكة قلبه يعني حبه لسلطان العقل فهو الرابح الحقيقي. هنا الإمام شو يقول؟ يقول: أيهما أحب إليك، هذا يرتضي مملكة القلب. بعد ذلك هذا الحب نابع من وين؟ نابع من سلطان العقل. ليش؟ لأن الإمام عليه السلام بعد ذلك يستدل على ذلك بدليل عقلي. أول يبدأ أيهما أحب إليك، بعدين يستدل له بدليل عقلي اللي هو الآية القرآنية الكريمة التي تقول: وأن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فاستدل بآية قرآنية هي مطابقة للعقل تماما. فأيهما أحب إليك في الواقع هي بالدلالة المطابقية تشير إلى مملكة القلب، وبالدلالة الالتزامية تكشف عن ملزومها في الواقع، وهو حكم العقل بذلك أن تكون من الوعي بدرجة بحيث أن إرشاد الناس وهدايتهم والحفاظ على ضعفاء المؤمنين على عقيدتهم وإيمانهم وشعائرهم ومشاعرهم يكون ذلك عندك، إضافة إلى أنه عقليا تعرف فيه الثواب والأجر العظيم، إضافة إلى أنه يكون الإنسان محبوب حقيقة. ليش كلمة الحب استخدمت؟ إضافة إلى ذلك لأنه الأمر صعب. الإنسان عندما يشتغل وينشغل بهذا النوع من الجهاد، جهاد العقيدة، تشوف بأنه الحراب والسهام توجه له من كل حد وصوب، والأمر حقيقة أمر شاق. هذه أمر شاق إلى أبعد الحدود. بعد ذلك نشير إشارة أخرى إلى حقيقة. لاحظوا الإمام الحسين عليه السلام، لاحظوا أن الإمام الحسين عليه السلام يستخدم هنا طريقة متطورة في التعليم. هنالك طريقة تسمى التعليم التفاعلي، الإمام الحسين عليه السلام يستخدم هذه الطريقة المتطورة، أو التعليم بالتساؤل، هذا واحد من المصادق. أحيانا الأستاذ يلقي على تلامذته محاضرة، هذه الدرجة الأدنى من التعليم. أحيانا يخلي يستثير دفاعا عقل الطرف الآخر فيوجه له السؤال حتى ذاك هو يفكر ويستكشف الجواب. هاي طريقة التعليم التفاعلي اللي حوزاتنا العلمية على مر التاريخ ماشية عليها، فيما يسمى بالمباحثة، وفيما يسمى في المجال المفتوح الذي هناك بين الأستاذ وبين التلميذ، بعكس الجامعات عادة لتعليمها غير تفاعلي. هذه الطريقة هي الطريقة المتطورة. شوفوا الإمام عليه السلام يبدأ السؤال من الطرف يستثير عقله: أيهما أحب إليك، رجل يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه من يده، أو ناصب يريد إضلال مسكين مؤمن من ضعفاء شيعتنا فتفتح عليه، أيهما أفضل؟ هذه طريقة التعليم بالتساؤل، طريقة تعليم تفاعلية. وهذا كان أسلوبنا حقيقة على مر التاريخ، هكذا كان دأبنا وديدننا، وهو مشتقى من القرآن الكريم حيث يقول تعالى مثلا: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. طريقة التعليم باستثارة عقل الطرف المقابل، والأمثلة على ذلك من القرآن والسنة كثيرة. هذه هي الطريقة المتطورة في التعليم اللي علينا، وأنا أقترح في هذا الصراط أن خطباءنا الكرام ولو قسم منهم، قسم من مجالسهم، مو بالضرورة كلها تكون هكذا، قسم منها على تلك الطريقة جيدة وممتازة وضرورية، لكن القسم أيضا يدخل طريقة التعليم التفاعلي في منبره عبر تفاعل مباشر بين الخطيب والمتحدث وبين الجمهور بإثارة أسئلة، فتح مجال للنقاش والحوار قبل المجلس بعد المجلس، عبر أوراق، عبر مشافهة، وهكذا هل مجرى. بعد ذلك نأتي إلى نقطة أخرى هي هامة: لماذا الناصب أسوأ حالا من القاتل الناصبي، ولماذا إنقاذ مؤمن مسكين قد ضعف من يد ناصبي هذا أفضل وأهم وأحب إلى الله ورسوله من إنقاذ شخص يريد قاتل مجرم أن يقتله؟ الأدلة على ذلك والأسباب لذلك هي كثيرة. السبب الأول احنا نشير الى بعض الاسباب الان والبقيه في الحلقه القادمه ان شاء الله. السبب الاول ان القاتل يقضي على حياه فانيه، والضال المضل الذي يريد ان يهدم الدين والعقيده والشريعه في نفوس الناس هذا يقضي على الحياه الباقيه والخالده. واحد يسلب منك عمرك في الحياه الدنيا 50 سنة تعيشها، الشخص الآخر يريد أن يخلدك في نار جهنم خالدين فيها مئات السنين، مليارات السنين، تريليونات السنين، بل ما لا يعد ولا يحصى، ما له نهاية إلا متناهي ألا يقفي. لذلك إنقاذ شخص من أن ينحرف، من أن يضل، من أن يساق إلى نار جهنم بلا شك أحب. ليش؟ لأن هذا الشخص لو ضل وانحرف وخرج عن الجادة راح يخلد في نار جهنم، فأنت تنقذ من الخلود في نار جهنم، هذا أحب، هذا أولى. أو تنقذ شخص من أنه عمره بدل ما يكون 40 سنة يكون 20 سنة، يقتل قبل ذلك مثلا في يد إنسان إرهابي أو عدو أو ما أشبه ذلك، ذلك أيضا واجب، هذا أيضا واجب. إنما الكلام لو دار الأمر بينهما. بل هنالك إجابة أخرى، إجابة دقيقة ومهمة. في الواقع المنحرف انحرافا عقائديا هذا الشخص هو البوابة وهو المفتاح لقتل ما لا يحصى من البشرية. لاحظوا، نمثل لكم مثال وثم نعود في الحلقة القادمة إلى هذه الإجابة، إجابة إضافية إن شاء الله. نيرون هذا الحاكم الذي حكم روما عام 54 ميلادية، هذا الرجل ما الذي صنع منه ذلك الجبار الطاغية الهائل الذي أحرق روما؟ ليش؟ حتى يستطيع أن يبني على أنقاض الألوف من البيوت التي احترقت، يبني هنالك بيتا ذهبيا وقصرا منيفا شامخا له، ثم يقتل، قتل الأقلية، كانت أقلية نصرانية، قتل من النصارى الشيء الهائل. راح نعود إلى هذه النقطة بإذن الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، القاتل يقتل شخصا واحدا أو يقتل شخصين مثل وحش قاصر مفترس، لكن الإنسان الضال المضل الذي يستهدف العقيدة هذا قاعد يصنع ذلك الذي يمهد الدرب لقتل الألوف بل العشرات من الألوف بل لإفساد العبادة والبلاد وإهلاك الحرث والنسل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين ينتصر بهم لدينه، إنه سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.